أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء العاشر من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نفتتح هذه الجلسة الأسبوعية، وهي الجلسة الأولى لشهر جماد الأولى، الخميس الأول منه، الرابع من الشهر عام 13400. وكنا نتكلم على تفسير سورة النبأ حتى بلغنا إلى قوله تعالى: وسيرت الجبال فكان سرابا. ثم قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا، أي مرصدة ومعدة للطاغين. وجهنم اسم من أسماء النار التي لها أسماء كثيرة، وسميت بهذا الاسم لأنها ذات جهمة وظلمة لسوادها وقعرها، أعاذنا الله وإياكم منها. وهي مصاب للطاغين قد أعدها الله عز وجل لهم من الآن، فهي موجودة كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. ورآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين عرضت عليه وهو يصلي صلاة الكسوف، ورأى فيها امرأة تعذب في هرة لها حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. ورأى فيها عمرو بن حي الخزاعي يجر قصبه في النار، يعني أمعاءه، لأنه كان أول من أدخل الشرك على العرب. هذه النار يقول الله عز وجل إنها للطاغين مآبا، والطاغين جمع طاغي، وهو الذي تجاوز الحد، لأن الطغيان مجاوزة الحد، كما قال الله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم بالجارية، أي زاد وتجاوز حده. وتجاوز الحد يكون في حقوق الله ويكون في حقوق العباد. أما في حقوق الله عز وجل فإنه التفريط في الواجب أو التعدي في المحرم، وأما الطغيان في حقوق الآدميين فهو العدوان عليهم في أموالهم ودمائهم وأعراضهم. هذه الثلاثة التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعلن تحريمها في حجة الوداع في عدة مواضع، فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالطغاة في حقوق الله وفي حقوق العبد هم أهل النار والعياذ بالله. ولهذا قال للطاغين مآبا، أي مكان أوب، والأوب في الأصل الرجوع، كما قال تعالى نعم العبد إنه أواب، أي رجاع إلى الله عز وجل، لابثين فيها أحقابا، أي باقين فيها أحقابا، أي مددا طويلة. وقد دل القرآن الكريم على أن هذه المدد لا نهاية لها، وأنها مدد أبدية، كما جاء ذلك مصرحا به في 3 آيات من كتاب الله، في سورة النساء في قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسير. وفي سورة الأحزاب في قوله تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وفي سورة الجن في قوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فإذا كان الله صرح في 3 آيات من كتابه بأن أصحاب النار مخلدون فيها أبدا، فإنه يلزم أن تكون النار باقية أبد الآبدين. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن النار والجنة مخلوقتان ولا تفنيان أبدا. ووجد خلاف يسير من بعض أهل السنة في أبدية النار، وزعموا أنها غير مؤبدة، واستدلوا بحجج هي في الحقيقة شبه لا دلالة فيها لما ذهبوا إليه إذا قورنت بالأدلة الأخرى، فهو خلاف لا معول على المخالف فيه ولا على قوله. الواجب على المؤمن أن يعتقد ما دل عليه كتاب الله دلالة صريحة لا تحتمل التأويل. والآيات كما سمعتم كلها آيات محكمة لا يتطرق إليها النسخ ولا يتطرق إليها الاحتمال. أما عدم تطرق النسخ إليها فلأنها خبر، وأخبار الله عز وجل لا تنسخ، وكذلك أخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن نسخ أحد الخبرين بالآخر يستلزم كذب أحد الخبرين، إما تعمدا من المخبر أو جهلا بالحال، وكل ذلك ممتنع في خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم المبني على الوحي. المهم أيها الإخوة أنه يجب علينا أن نعتقد شيئين: الشيء الأول وجود الجنة والنار الآن، وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثيرة، منها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة العرض والسماوات والأرض أعدت للمتقين، والإعداد التهيئة، وهذه الفعل أعدت فعل ماضي يدل على أن الإعداد قد وقع. وكذلك قال الله تعالى في النار واتقوا النار التي أعدت للكافرين، والإعداد تهيئة الشيء، والفعل هنا ماض يدل على الوقوع. وقد جاء في السنة صريحة في ذلك في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى الجنة ورأى النار. الأمر الثاني اعتقاد أنهما داران أبديتان، من دخلهما فهو من وهو من أهلهما فإنه يكون فيهما أبدا، أما الجنة فمن دخلها لا يخرج منها كما قال الله تعالى وما هم منها من مخرجين. وأما النار فإن عصاة المؤمنين يدخلون فيها ما شاء الله أن يبقوا فيها ثم يكون مآلهم الجنة، كما شهد بذلك الأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المهم أنه لا بد من اعتقاد هذين الأمرين، أولهما الإجابة عندكم، أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، والثاني أنهما أبديتان لا تفنى. فقوله تعالى لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا لا تدل بأي حال من الأحوال على أن هذه الأحقاب مؤمدة، يعني أنها إلى أمد ثم تنتهي، بل المعنى أحقابا كثيرة لا نهاية لها. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، نفى فيها البرد الذي يكون به برودة ظاهر الجسم، والشراب الذي يكون فيه برودة داخل الجسم، وذلك لأنهم والعياذ بالله كما قال الله تعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وهل الماء الذي كالمهل وإذا قرب من الوجه شوى الوجه هل ينتفع به صاحبه؟ الجواب لا، بل بالعكس، سقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. أما في ظاهر الجسم فقد قال الله تعالى خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، وقال تعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، ما في بطونهم من الأمعاء والجلود ظاهر الجسم. فمن كان كذلك فإنهم لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا يطفئ حرارة بطونهم. ومن تدبر ما في القرآن والسنة من الوعيد الشديد لأهل النار فإنه كما قال بعض السلف عجبت للنار كيف ينام هاربها، وعجبت للجنة كيف ينام طالبها. إننا لو قال لنا قائل إن لكم في أقصى الدنيا قصورا وأنهارا وزوجات وفاكهة لكنا نسير على أهداب أعيننا ليلا ونهارا لنصل إلى هذه الجنة التي بهذا النعيم العظيم والتي نعيمها دائم لا ينقطع، وشباب ساكنها دائم لا يهرم، وصحته دائمة ليس فيها سقم. أعتقد أننا لو وعدنا بذلك لكنا نسير على أهداب أعيننا حتى نصل إلى هذا المكان. وانظروا إلى الناس اليوم يذهبون إلى مشارق الأرض ومغاربها لينالوا درهما من الدنيا أو دينارا قد يتمتعون به وقد لا يتمتعون به، فما بالنا نقف هذا الموقف من طلب الجنة، وهذا الموقف من الهرب من النار. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من النار وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا إلى آخره. وسنؤجل الباقي إلى درس القادم إن شاء الله تعالى لنتفرى للإجابة على أسئلتكم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من المنتفعين بكتابه التالين له حق تلاوته، إنه جواب كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، إن جهنم كانت مرصادا، كثيرا ما هذه الكلمة كانت، وفي السنة من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من الناس، فكثير ما يقف من الناس أو المطلع على الآيات كانت وكان. فكلمات العجيبة
الجواب على ذلك أن كان تارة يراد بها الزمان الماضي، تارة يراد بها الزمان الماضي، مثل أن تقول هذا الرجل كان مريضا فبرئ، وتارة يراد بها تحقق الخبر، مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما. هل معنى كان الله غفورا رحيما أنه كان فيما مضى والآن ليس كذلك؟ لا، لكن ما المراد تحقق هذا الخبر وهذا الوصف. كذلك قوله تعالى كانت مرصادا، يمكن أن يراد بها هذا المعنى، أي تحقق كونها مرصادا، ويمكن أن يكون المراد بها حقيقة، أن يكون المراد بها حقيقة الزمن، أي كانت من الآن ومن قبل الآن مرصادا للطاغين. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
شيخ الله يحسن إليك، شاب قد هداه الله سبحانه وتعالى وعند أبيه بقالة، وهذه البقالة تحتوي على بعض المنكرات كبيع دخان وصمام، وقد قام بالنصح لأبيه، ولكن أبيه يحتج يقول ما دام يعني أن الحكومة أدخلت هذا والناس يبيعون هذا، هذا ليس فيه شيء، وأبي كبير بالسن، وطبيعة الحال بعض كبار السن الشيخ يعني ما يتقبلون من أولادهم لا قليل. ما توجيهكم بارك الله فيك شيخ؟
أولا نهنئ هذا الشاب الذي هداه الله فالتزم، لأن أكبر نعمة من الله بها العبد أن يهديه ويوفقه لالتزام شريعة الله، فإن هذا خير له من كل نعيم الدنيا. وثانيا نوجه النصيحة لأبيه، ولا سيما وهو في أواخر عمره، أن يتقي الله عز وجل وأن يخشاه، وأن يعلم أن رزق الله لا يجلب بالمعاصي، وأن الرزق الذي يأتي بالمعصية رزق لا خير فيه ولا بركة، بل إنه وبال على صاحبه. وقد جاءت السنة بالتحذير الشديد من الكسب الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنى يستجاب لذلك، وأن هنا استفهام بمعنى الاستبعاد، يعني يبعد أن الله عز وجل يجيب لهذا الرجل الذي يأكل الحرام وكذلك جاء في حديث ابن مسعود أن من اكتسب مالا يعني محرما فإنه إن تصدق به لم يقبل منه، وإن أنفقه لم يبارك له فيه، وإن خلفه كان زاده إلى النار. وأرجو من أخينا الشيخ الكبير أبي هذا الملتزم أن يقبل منا هذه النصيحة وهذه الهدية، فإننا لم نسقها له إلا من أجل مصلحته ومصلحة أولاده من بعده. أما بالنسبة للشاب الذي يأمره أبوه أن يتولى البيع في هذه البقالة التي فيها ما هو محرم، فإني أقول له لا تطع أباك في هذا، اجلس في البقالة وبع الشيء المباح ولا تبع الشيء المحرم، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما قول أبيك لك إن هذا شيء لا بأس به لأن الحكومة قد أذنت فيه وسمحت به، فإني أقول أولا العبرة بما في الكتاب والسنة لا بعمل الحكومة ولا بعمل الناس، لأن الله قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن تنازعتم حتى مع أولي الأمر في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذه الحجة لا تنفعه يوم القيامة عند الله، لأن الله يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ولا تنفعه أيضا في الدنيا عند العقلاء من الناس المؤمنين بالله، لأن كل مؤمن لا يمكن أن يقبل عمل الناس أو عمل ولاة الأمور حجة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حجة لأبيه في هذا. ويخشى أن يكون من يحتج بعمل الحكومة مشابها لقوله تعالى مشابها لمن قال الله فيهم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وخلاصة الجواب أربعة أشياء: أولا تهنئة هذا الذي من الله عليه بالالتزام، وثانيا نصيحة الأب عن هذا العمل، وثالثا أن الابن إذا أمره أبوه أن يبقى في هذا الدكان فإنه يبيع الحلال ولا يبيع الحرام، ورابعا أن المرجع في الأحكام الشرعية ليس إلى إقرار الحكومة أو عدم إقرارها أو عمل الناس أو عدم عملهم، وإنما المرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. لا على واحد واحد عشان.
فضيلة الشيخ، هل الإنسان حينما يخلد بالنار ولو كان فيها في قلبه أحب خلد من الإيمان؟
لا، الذي في قلبه إيمان لا يخلد في النار، بل آخر أمره أن يخرج من النار إما بالشفاعة أو بفضل الله ورحمته. نعم.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بالنسبة للموظف الذي لا يكفي راتبه مصاريفه الخاصة، هل يجوز له العمل آخر؟
الموظف الذي لا يكفيه راتبه لشؤونه الخاصة يجوز له أن يعمل العمل الذي لا تمنع منه الحكومة أو يمنع منه النظام.
مثلا النظام يمنع فتح سجل تجاري.
نعم.
عمل مؤسسة.
نعم. إذا كان النظام يمنع فإنه لا يجوز له أن يفتح لا باسمه ولا باسم مستعار. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والموظف دخل وهو يعلم أن هذا مشروط على كل موظف، فيكون بدخوله في الوظيفة التزاما منه بأن لا يفتح سجلا تجاريا أو يشتغل بتجارة. قد يقول بعض الناس الحكومة ليس لها حق أن تمنع من ابتغاء رزق الله، لأن الله قال في القرآن الكريم فإذا قضيت الصلاة يعني صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فأباح الله لنا أن ننتشر في الأرض ونبتغي من فضل الله بعد صلاة الجمعة، فكيف تمنعنا الحكومة من ذلك؟ نقول له الحكومة لم تمنعك، لكنها قالت لا أدخل معك في عقد إلا بهذا الشرط، وهذا الشرط مباح، يعني ترك للتجارة مباح. فإذا كان مباحا والتزم الإنسان بتركه وفاء بعهده للحكومة صار هذا جارا على القواعد الشرعية. فنقول لهذا الموظف أنت بين أمرين، بل بين ثلاثة أمور: إما أن تدع الوظيفة وتفتح السجل التجاري، أو تدع السجل التجاري وتبقى في عملك، أو تستأذن من الحكومة وتبين لها حاجتك، وربما إذا بينت لها حاجتك وأن راتبك قليل ومتطلبات حياتك كثيرة ربما تسمح لك. نعم. لا سؤال واحد.
لا لا ما له سؤال. هذا الأخ قادم من الرياض.
سؤال واحد.
لا ما نطلب. الشيخ ما رأيكم في من أراد أن يذهب إلى البوسنة والهرسك؟ ما التوضيح؟ جزاكم الله خير.
والله أرى أن في الوقت الحاضر لا يذهب إلى 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 ذلك المكان، لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة، وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن المسألة الآن فيها اشتباه من حيث القدرة. صحيح أنهم صمدوا، ولكن لا ندري حتى الآن كيف يكون الحال. فإذا تبين الجهاد واتضح حينئذ نقول اذهب، لأن في ذلك خير، في ذلك خيرا. أما الآن والمسألة علمية ما نقدر نقول للناس اذهبوا. نعم. من بعده؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير، عندي سؤال. يقول نعم. عندي يقول ما رأيك في من يقول أن طلب العلم في قراءة الكتب فقط، ولا يتعلق ذلك بالعلماء إلا يعني الأفاضل، وأنه يقول أيضا
إلا إيش؟
إلا يعني الأفاضل، يعني يقول
إلا إيش؟ إلا الأفاضل.
نعم
الأفاضل. يعني العلماء الكبار.
نعم.
اللي مثل ابن تيمية وابن قيم.
نعم. لا لا لا.
ها.
العلماء الحاضر. نعم.
طيب.
الأفاضل جزاهم الله خير. وأنه يقول إذا عارضتني مسألة من المسائل أبحث فيها، ثم يعني بعد ذلك إذا ما استطاع أردها إلى المشايخ، مع العلم أنه ليس عنده العلم الذي يعينه على ذلك. أفتونا مجورين جزاكم.
أقول في الجواب على هذا السؤال: الغالب في الأمور أن الناس يكونون فيها طرفين ووسطا، فهذا القول الذي قاله الأخ يعارض بقول من قال من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه. فمن الناس من يقول إنه لا طريق إلى العلم إلا بالتعلم من معلم، ومن الناس من يقول بل هناك طريق إلى العلم وهو التلقي من الكتب. والصواب أن الطريقين صحيحان، التلقي من الكتب والتلقي من أفواه العلماء، ولكن لا بد من شرط أساسي في هذين الأمرين. الأول أن يكون الكاتب أي المؤلف موثوقا في عقيدته وفي علمه وأمانته، وكذلك نقول في المعلم لا بد أن يكون موثوقا في عقيدته وفي علمه وأمانته. ولكن تلقي العلم من أفواه العلماء أيسر وأضبط وأسرع، لأن العلماء كالطباخين الذين جهزوا لك الطعام، بخلاف الذي يعاني طبخ الطعام فإنه يشق عليه، وربما يأكله قبل أن ينضج، وربما يحرق قبل أن يأكله. فالتلقي من العلماء أيسر وأضبط، ولهذا نرى بعض الإخوة بل بعض العلماء الذين اعتمدوا في علمهم على قراءة الكتب فقط، نرى عندهم أحيانا شطحات بعيدة جدا عن الصواب، لأنهم لم يتلقوا عن علماء ناضجين. لكن إذا لم تجد الماء فتيمم صعيدا طيبا، إذا لم تجد العالم الذي تتلقى من فيه فاقرأ الكتب. ثم أنه إذا قلنا بأن التلقي من العالم أسرع وأحفظ، فلا يعني ذلك أن لا يرجع الطالب إلى الكتب، بل يرجع إلى الكتب لكن رجوعا مقيدا بتوجيه العالم الذي يقرأ عليه. نعم، اتضح الأمر؟ السؤال بعد، لأن قررنا على سؤال واحد عشان كثرة الناس.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله عليك يا شيخ. يوجد كثير من الشباب الذين قد بدأوا في طلب العلم وعندهم استعداد لإفادة الناس، سواء كان في المساجد أو في الأماكن العامة، فيقولون هل يقومون بتبليغ الدعوة لهؤلاء الذين يحتاجون لكلام الله عز وجل وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أم ينتظرون أن يكون عندهم إذن أو بطاقة من مكتب الدعوة؟ هذا جزاكم.
نعم، الذي أرى أنهم أن لا يتكلموا فيما يمنع فيه الكلام إلا بإذن، أرى أن لا يتكلم، لأن طاعة ولي الأمر في تنظيم الأمور واجبة. وتعلم أنه لو أذن للصغار الذين ابتدأوا طلب العلم بالكلام لتكلموا بما لا يعلمون، وحصل بذلك مفسدة واضطراب للناس، ربما في العقائد فضلا عن الأعمال البدنية. فمنع الناس من الكلام إلا بإذن وبطاقة ليس منعا تاما، حتى نقول لا طاعة لولاة الأمر في ذلك، لأن هذا منع لتبليغ الشريعة، منع لتبليغ الشريعة، لكنه منع مقيد بما يضبطه بحيث يعرف من هو أهل لذلك أو لا. وكما تعلمون الآن كل من تقدم إلى المسؤولين عن هذا الأمر وعلموا أنه أهل أعطوه إذنا. لم نعلم أنهم قالوا بأحد تقدم وهو أهل لنشر العلم لا تفعل. فالأمر والحمد لله أمر يطمئن إليه الإنسان، ولا يجوز لأحد أن يتكلم في موضع يمنع فيه من الكلام من جهة ولي الأمر إلا بإذن. نعم. يعني مثلا في المساجد في الأماكن العامة، لكن مثلا فيما بينه وبين إخوانه في غرفته في حجرته في هذا ما في بأس، لا أحد لا يمنع واحد.
قصد الإذن، الموضع اللي يأخذ من الإذن.
نعم، تأخذ الإذن من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، مقرها في الرياض لكن لها فروع في المدن. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي يا شيخ سؤال طويل. سؤال طويل إن شاء الله، ونرجمكم إن شاء الله الصبر. السؤال يقول: أنا عسكري برتبة عريف، وأسكن في السكن العسكري، ويضم عدد كبير من العسكر بمختلف الرتب من رقيب وأسفل، وفيهم من المصلي الملتزم وفيهم المصلي فقط، ومنهم عدد كبير تارك للصلاة والعياذ بالله. وأنا إذا أنكرت عليهم بالحكمة يقولون جزاك الله خير بسخرية ولا ينفع معهم، وأنا كما ذكرت عريف صلاحيتي محدودة في عقاب الذي لم يصلي، ولا أعاقب إلا من هو دوني في الرتبة، أما من هو أرفع مني في الرتبة العسكرية لا أستطيع أن أجازيه، وإذا نصحته ربما لا يأبه بالنصيحة، مع العلم بأن السكن العسكري فيه من المعاصي ما الله به عليم، ولا أريد أن أذكر أنواع المعاصي التي تكون في السكن العسكري. ومع هذا الفساد فيه أناس صالحون يعدون للأصابع، منهم من هو صالح في نفسه ولا يدري ما يدور من حوله، ومنهم يدري ولكن لا يحرك ذلك ساكنا في نفسه.
كمل ولا انتهى؟
لا باقي.
ها؟
باقي من أول. طيب. ولا أكمل؟
ها لا لا كمل.
ومع هذا الفساد فيه أناس صالحون يعدون على الأصابع، منهم من هو صالح في نفسه ولا يدري ما يدور من حوله، ومنهم يدري ولكن لا يحرك ذلك ساكنا في نفسه، ومنهم كما ذكرت إنكاره محدود. وعندنا قائد في السرية إنسان متهاون بالصلاة جدا.
وعندكم إيش؟
قائد في السرية. قائد السرية.
قائد. نعم.
متهاون جدا في الصلاة، ولكنه يحب الصالحين، وهو متناقض في أعماله وأقواله، مع أنه يحث الناس على الصلاة ويهدد الناس الذين يرتكبون المعاصي وترك الصلاة بالفصل أو تحويلهم إلى الشؤون الدينية، ولا نظرنا أنه فعل ذلك مع أنه يعلم من الصالح في السرية ومن هو المفسد. جزاك الله خير.
هذا السؤال طويل، وهو سؤال عن قرية كاملة، لأن المجمع السكني يجمع ناسا تختلف أفكارهم وأهواؤهم وأعمالهم وأقوالهم. والناصح إذا نصح فليس من شرط النصيحة تقبل المنصوح. أرأيت الله يقول لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقام بآباء الرسالة، ولكن هل تذكر أو خشي؟ أسألك. لا. فلا يشترط في النصيحة أن تكون مقبولة. إذا قام الإنسان بما يجب عليه من النصيحة فقد أدى ما عليه. إن قبل من وجهت إليه فهذا له وللناصح، وإن لم يقبل فللناصح وعليه. ولكن مع ذلك لا أعفي الملازمين ومن تحتهم من أن يناصحوا من فوقهم، فإن رأوا منهم تقبلا وإلا فليرفع الأمر إلى من فوقهم أيضا، إما مباشرة وإما بواسطة من يوصل إلى المسؤولين الذي فوقهم، لأن تولي غير الصالح للصالحين عكس وانقلاب، إذ أن الواجب أن الصالح هو الذي يكون له الولاية، وليس معنى ذلك أننا نريد أن يقفز من مرتبته إلى مرتبة الآخر، لكن نريد أن الذي فوقه إذا لم يصلح يغير إلى شخص آخر صالح. ومع هذا فإني أعتقد أن الصلاح ولله الحمد بدأ ينتشر في القطاعات العسكرية وغيرها، وأن من الناس من يجامل بالصلاح في أول أمره ثم في النهاية يصلح صلاحا خالصا لله عز وجل. وأما اختلاف المسؤولين الكبار من الرائدين ومن دونهم فإن هذا أمر لا بد منه في الغالب، ولكن خير أن يقع من هذا الرجل إصلاح غيره وعقوبة من أساء ولو كان هو غير صالح في نفسه، فهذا خير، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بصلاح نفسه كما يحاول هو إصلاح غيره. فالخلاصة الآن أنني أوصيك بالبقاء على النصيحة وعقوبة من لك عقوبته، وإذا لم ينتصح من نصحته فإنه من الممكن أن ترفع الأمر إلى من فوقه، إما مباشرة إن استطعت وإما بواسطة غيرك إذا لم تستطع، لا سيما إذا كانت معصيته خروجا من الدين كالذي لا يصلي، فإن الذي لا يصلي لا شك عندي أنا في أنه كافر مرتد خارج عن الإسلام، يحشر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. نعم.
اسمه عبد الله، فخلف من بعده شخص ابنين عبد محمد وعبد العزيز، وترك بيتين سبيل وسبل هذه البيتين
السلام،
فأحد البيتين يا شيخ لا إله إلا الله، كل واحد من الأشخاص كل شخص يا شيخ سكن بيت، فوضعه لذوي الحاجة. عبد العزيز توفي وخلف ابن بعد فتوفي كذلك، وله ابن عبد العزيز كذلك في الرياض، وهو في الرياض ليس له حاجة في البيت، فبقيت أمه في هذا البيت وبناته زوجت، ومحمد له أولاد وساكنين في بيت الثان ويؤدون ما عليهم من العشاء وغيرها من الوصايا. فطلب الابن لعبد الله ابن عبد العزيز
اللي في الرياض
الذي في الرياض أتى، فقال محمد له عم لأنه مع الوصية الآن الوكالة وكالة لأنه الآن صار قائم على جميع الأشياء، توفي عبد العزيز كان مع الوكالة فأصبحت الآن وكالة محمد هو الذي من بعده. فطلب عبد الله ابن عبد العزيز أن يدفع أموال، قال محمد البيت الآن ليس له حاجة ولم نعقول نجعل البيت هكذا، فلابد أن نؤجره وأنت لست لك حاجة من هذا البيت.
يقول لعمي
هنا لا، يقول بالنسبة للبيت العم، يقول العم يا شيخ
يعني عبد العزيز لما طلب ابن عبد الله بن عبد العزيز لما طلب حقه قال له عمه هالكلام هذا؟
لا، عبد الله ليس له حاجة في البيت أصلا لأنه في بيته مستقر وعنده مال يعني مستغنى عن هذا البيت.
طيب،
ومحمد ساكن في بيت الثاني والوصية قائمة يعني سكن هذا في بيته وذاك، لكن توفت أولاده جميعا وتزوجت بناته وخرج لأبياته مع أزواجه. فيا شيخ الآن بالنسبة للبيت هذا اللي الآن بقي البيت الثاني، قال محمد هو الوكيل نريد أن نؤجل هذا البيت لأنه ليس له حاجة، فهل يجلس عبد الله متى ما أتى يجلس فيه أما من ذوي الحاجة من أبناء محمد يسكن فيه؟
والله يا محبها، أولا من هذه مسألة بين خصوم، ومن عادتي أنني لا أفتي بشيء فيها بمسألة فيها خصوم، لأن الله سبحانه وتعالى عاتب داود وهو نبي من الأنبياء لما حكم قبل أن ينظر مع كلام الخصم، فكيف بين نحن؟ والشيء الثاني، إن مسألة الأوقاف، مسائل الأوقاف لا يمكن الفتوى فيها إلا بالنظر في وثيقة الوقف، لأنه رب كلمة واحدة تغير مجرى العمل، فلذلك لا يمكن أفتي بهذا حتى يتفق عبد الله وعم محمد على ذلك ويأتون إلي بالوصية بوثيقة الوقف.
لكن أصل الأوقاف،
ها؟ ما لا أصل إلا ما في الوثائق، إلا ما خالف الشرع فيلغى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ، لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر، فكثير من طلبة العلم يقولون، الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من البلدان الخارج عن المملكة يعني يجلسون إذا صلوا فرادى ولم يقصرون الصلاة، فهل هذا يريد أدلة من ذلك التفصيل المسألة؟ جزاكم الله.
هذه المسألة بارك الله فيك، وهي إقامة المسافر في بلد، هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفر، وأن حال الإنسان دائرة بين استيطان وسفر فقط، ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تحدد بعمل ولا زمن. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان. ومن كان عنده دليل في ذلك فليسعفنا به. وأكبر دليل عندهم هو عند الذين حددوا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة، فمنهم من أخذ بالأدنى ومنهم من أخذ بالأعلى. فابن عباس مثلا قال إذا نوى المسافر 19 يوما أو أكثر فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا أقمنا هذه 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. والإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأظن الإمام مالك يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم، وإذا نوى 4 فما دونها قصر. لكن اختلف الشافعي والإمام أحمد. الشافعي يقول يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب، فالأيام تكون صافية 4، وبناء على هذا المذهب تكون الأيام كم؟ 6، يوم الدخول يوم الخروج و4 الصافية بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. فما هو الدليل لهذا؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، قدم مكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ومكث بها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة. قال أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي 2 حتى رجع إلى المدينة، فسئل كم أقاموا في مكة قال أقمنا بها 10، أقلنا بها عشرا، لأنه وصلها يوم الأحد الرابع من ذي الحجة وخرج في يوم في صباح الرابع عشر من ذي الحجة، فتكون الأيام عشرة، أربعة قبل الخروج إلى المشاعر والباقي في المشاعر. ولكني أسألكم الآن، هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد؟ هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد، ما هو على التحديد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من جلس أكثر من أربعة أيام فليتم، وإنما كانت أربعة أيام مصادفة، وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجيج لا يقدم إلا في الرابع فما بعده أبدا، الحجاج يقدمون في الرابع، في الثالث، في الثاني، في الأول، في آخر ذي القعدة، بل يمكن من شوال، الحج أشهر المعلومات أولها شوال. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، علم أن الإتمام لا يلزم. ولهذا لما صلى بمكة في عام الفتح، لما صلى بمكة في عام الفتح قال لأهلها: يا أهل مكة أتموا فإنا قوم صف، وكان يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم الناس أهل مكة فيتمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ البلاغ المبين. فإذا علمنا أنه أقام في مكة أربعة أيام قبل الخروج إلى منى وستة أيام بعد ذلك، وأقام في تبوك خمسة عشر يوما عشرين يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يوما يقصر الصلاة، فهذه مدد مختلفة ولم يتغير فيها الحكم. حينئذ نقول العبرة بقطع السفر، إذا نوى الإنسان قطع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد صار من أهلها ولزمه ما يلزم المقيم. وأما إذا قال أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل، فنقول إذن أنت مسافر. لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد، أن لا نعفيه من صلاة الجماعة، بل نلزمه بصلاة الجماعة والجمعة إلا إذا فتت فيصلي ركعتين. كذلك أيضا لا نرى أن نفطر رمضان ولا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني، لا لأنه غير مسافر، لكن لأنه لو ترك صيام رمضان في هذه السنة ثم في السنة الأخرى ثم في الثالثة تضاعفت عليه الأيام، وربما عجز وكسل. ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر. القصر عند بعض العلماء واجب في السفر، وأما نعم، ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم يوما من الأيام وهو مسافر. وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، والنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولما قيل له الناس قد شق عليهم أفطر. فلهذا نقول الصوم لهذا المسافر الذي أقام مدة طويلة لا يؤخر إلى رمضان الثاني، بل يصومه لئلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهاون. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعض العلماء يقول النار بقول تبارك وتعالى: وأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها
لهم فيها زفير وشهيق.
لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها إلا ما شاء
ما دام ما دامت السماوات والأرض.
ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه.
نعم.
فشيخ، فكيف نرد عليهم هذه الشبهة؟
نرد عليهم برد سهل جدا من وجهين. الوجه الأول أن الله قال هذا، قال مثل هذا في الجنة، قال وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. فهل يقولون إن الجنة غير مؤبدة؟ لا يقولون ذلك، لأن الله قال عطاء غير مجزوم. لكن هنا قال إن ربك فعال لما يريد، والفرق بينهما ظاهر. الجنة منة ونعمة، فبين الله فيها أثر المنة والنعمة وقال عطاء غير مجزوم. أما النار فهي انتقام وعدل، فختمها الله بقوله إن ربك إيش؟ فعال لما يريد، ومن فعله لما يريد أن يبقى هؤلاء أبد الآبدين في النار. عرفت؟ هذا من وجه. الوجه الثاني أن هذه الآية هب أنها مشكلة وأن الاستثناء فيها ما نعلم ما وجهه، فهل من طريق الراسخين في العلم أن يأخذوا بالمتشابه ويدعوا المحكم، أو أن يأخذوا بالمحكم ويدعوا المتشابه؟ ها؟ الثاني. إذن المحكم عندنا ثلاث آيات من القرآن خالدين فيها أبدا، ثلاث آيات من القرآن صريحة، فلماذا نعدل عنها إلى شيء مشتبه يحتمل أوجها؟ إننا لا نفعل هذا لأن هذا من فعل الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه. ولهذا نجد أهل السنة والجماعة في كتبهم يذكرون أن الجنة والنار موجودتان الآن وأنهما لا يفنيان. فإن قال قائل يعني كيف إن الله عز وجل يجعل هذا الكافر أبد الآبدين في النار، قلنا لأن هذا الكافر أفنى دنياه كلها في معصية الله عز وجل، فأفنى الله آخرته كلها في عقابه. ثم هل هذا الكافر ترك ولا جاءه النذير؟ جاءه النذير، رسل مبشرين ومنذرين بآيات بينات يؤمن على مثلها البشر، فلا عذر له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وتأبيد النار ومن فيها لا ينافي الحكمة، بل هو غاية الحكمة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنني قدمت من المدينة لغرض في فضيلتك، وعندي سؤال لي وسؤالان قد وصيت بهما وسأؤخرهما، أما سؤالي فسأطرحه. أنني قد
لا يؤمن أحدكم حتى أحب لأخيه ما يحب لنفسه.
حتى أوثر هؤلاء لأنني لي حاجة متأخرة فأرجئه معا.
طيب،
فإن أحببت أن أقدمه فلا.
لا لا لا، الوقت قد انتهى أو كاد. نعم.
فإنني قد تورطت في شركة مساهمة وساهمت فيها ولم أعلم رباها وأنها سترابي، ثم اتضح لي فيما بعد أنها رابت وصرحت بهذا وأعلنت الفوائد البنكية، ثم أحببت أن أتخلص من هذا الأمر، فجئتهم وقلت أعطوني ما أعطيتكم وخذوا ما حصلتم عليه، فرفضوا. قالوا ليس أمامك إلا أن تبيع هذه الأسهم وتأخذ رأس مالك والباقي أنت حر فيه إن أكلته أو تركته، ولكنني عندي شبهة خطرت ببالي، وهو أنني أعلم أن هذه الأسهم التي سأتخلص منها بالبيع بعد أخذ فوائدها، لأنهم لا يجيزون البيع إلا بعد أن تأخذ الفوائد، علمت أنني سأخرج من هذه الأسهم وأورط فيها أخا آخر لي في الله لأنه سيشتريها بعد ذلك، لأن هذه الأسهم لا يمكن أن تعود الشركة إذا كان رأس مالها 1,000,000 سهم وأنا لي 300 سهم أن تعود تنقص هذه، لأن الأسهم ثابتة إلا أنه يحل بدلي آخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، فأنا والله لا أحب أن أخرج من النار وأن أقذف فيها بدلي أخا آخر لي. فهذه الشبهة اعترضتني وجعلت عندي تشكك في أن البيع لا خلاص منه، فعزمت أن أترك هذه المال وأخرج، إلا أنهم قالوا إن هذا سيظل محفوظ حتى وإن مت سيكون لورثتك من بعدك بفوائده. فأحب أن أتخلص من هذا، وهذه الشبهة قد اعترضتني أفيدونا جزاكم الله خير.
أنا أرجو أن يكون تخلصك لله عز وجل خيرا لك من الدنيا وما عليها، وأما كون من يأتي من بعدك ويأخذه يأخذه فليثم عليه. أنت خلصت نفسك بأن تقول للشركة إما أن تشتريه أنت، أنت اشتريه، أنتم أيها المؤسسون اشتروه.
الشركة باسمها أو فرد من أفراد الشركة؟
باسمها أو فرد من أفرادها، لكن بس الفرد في النفس منه شيء، لأن بيعه على الفرد يعني التعاون على الإثم.
ما عندي استعداد أن أبيع على الشركة نفسها.
إذا كان ما عندك استعداد فاترك لله وسيخلف الله عليك.
أنا بكل طوع سأترك هذا غير أني سأعلم أنه محفوظ لأبنائي.
ما يهمك، هذا قدرتك أنت.
يعني أكتب في وصيتي أن هذا الأمر
أتركه، بس أتركه. إذا جاءوا لورثتك من بعدك هم المسؤولين، اكتب نصيحة لمن بعدك بأن أنصحكم بأن لا تقربوا هذه الشركة. نعم، والمشكلة مين مسألة الربا في هذه الشركة التي تشير إليها؟ المشكلة أننا سمعنا أنها تغصب الناس أموالهم، وأن ولا ندع العهد على ما سمع أن فيه ناس انجنوا وبعضهم ماتوا لما حيل بينهم وبين أملاكهم، فالله أعلم. لكن على كل حال تركك إياها خير.
أترك مالي وإن كان آلاف مؤلفة.
الآن تقول 300 سهم، 300 سهم
ليست سهل، حوالي 10,000 ريال.
10,000 إذا كان المال لك سهلة.
أنا ما يضرني أتركها.
إذا كان لا يضرك أتركها بس، ولا تطيل الكلام، أتركها يخلف الله عليك. أبد ما في شيء.
ولا يضرني أن يأتي من بعدي.
أبدا ما يضرك، الإثم عليهم هم. يلا يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، نجد من بعض الشباب الذين من الله عليهم بالهداية وتمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكان عندهم دافع قوي في الدعوة وحماس زائد، فلو تعرضوا يوما من الأيام إلى فتنة سواء من عدم إلقاء كلمة أو خطبة أو منعوا من بعض الجهات المختصة فنجدهم أصيبوا بإحباط وبعضهم يرتد عن التزامه والعياذ بالله، أفيدونا جزاكم الله خير في هذه المسألة.
ما فهمت وجه السؤال.
ما نصيحتكم يعني؟
أنا نصيحتي
الأسباب التي
أنا أقول إن من تمام الالتزام طاعة ولي الأمر في غير المعصية، لأننا لا نطيع ولاة أمورنا لأنهم من آل فلان أو من آل فلان، نطيعهم لأن الله أوصانا بذلك. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونعتقد أن طاعتنا لهم في غير المعصية طاعة لله عز وجل، فيقال لهؤلاء الملتزمين ما حد ليس عليكم شيء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هذه من طاعة الله، ما دام ما أمروكم بشرب الخمر ولا بشيء من المحرمات أطيعوه.
لو حصل له أي فتنة يا شيخ تجده يرتد، وهذا كثير يحصل
الشيخ. هذه مشكلة، لأن هذا أشار الله إليه في القرآن، ومن الناس من يعبد الله على حرف على طرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، أعوذ بالله، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نقول يا أخي اتق الله، ما دمت تعلم من طاعة ولي الأمر ومنعك من أن تتكلم هذا طاعة من دين الله فأنت الآن على خير. عمار بن ياسر لما كان يفتي بأن الجنوب يتيمم إذا لم يجد الماء، وكان عمر بن الخطاب لا يرى ذلك، يقول الجنوب يبقى حتى يجد الماء ويغتسل ويصلي، فكان عمار بن ياسر يحدث بأن الجنوب يتيمم، لأن المسألة وقع عليه لما بعث الرسول هو عمر في حاجة فأجنب عمار فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك وقال له إنه كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيده الأرض مسح وجهه ويديه. لما بلغ عمر أنه يحدث بهذا الحديث أتى به وقال ما هذا؟ قال يا أمير المؤمنين ألم تذكر حينما بعثني النبي صلى الله عليه وسلم وإياك في حاجة وحصل كيت وكيت. ولكن يا أمير المؤمنين إن شئت بما جعل الله لك علي من الطاعة ألا أحدث به فعلت. وحديث يرويه عن الرسول قال إن شئت ألا أحدث به فعلت، قال لا نوليك ما توليت، يعني أحدث به. فالإنسان الملتزم حقيقة يجب عليه أن يلتزم في كل شؤون الدين، مو في شيء معين. فإذا قيل له لا 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 تتكلم يقول الحمد لله الإثم عليكم، لا أتكلم الإثم عليكم. والكلام فرض كفاية وفيه من يكفي، ليس معناه أن المسألة موقوفة على عين هذا الرجل لا يبلغ الشرع إلا هو، فيه ناس. فإذا طمأن نفسه بهذا الأمر وامتثل ولم ينابذ، فربما يأتي يوم من الأيام يؤذن له بالكلام، يفتح الله على أناس آخرين ويقول ليش منعت هذا الرجل، خلوه يتكلم ويؤذن له.
السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ ما هي عقيدة الأشاعرة؟ إيش؟ عقيدة الأشاعرة
في،
وهل الأخوان المسلمين عقيدتهم أشعرية؟
والله ما نعرف عن الأخوان المسلمين إيش عقيدتهم، لكن الأشاعرة من خير ما رأيت فيما كتب عنهم رسالة صغيرة للشيخ سفر الحوالي، تكلم فيها بكلام جيد وين فيها مخالفتهم لأهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات وفي الكلام وفي الإيمان وفي الوعيد، في أشياء كثيرة. من أحب أن يطلع عليها فقد فإنه يستفيد. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ مثلا واحد كان يعني قبل أن يهتدي كان مثلا يأخذ أموال من بعض المحلات، كان بعض المحلات يعني تسكر في شراء بسيط خرقة يعني، فكان يدخل مثلا في الظهر ويأخذها.
وشي
أموال يعني
أي.
من الدروش.
نعم.
فلما تاب مثلا يقول نسيتها ونسيت أصحابها، فماذا يفعل؟
يتصدق. مدام هذا الرجل يقول كان قبل التزامه يأخذ من أموال الناس، وأنه الآن نسي من يأخذ منهم ونسي الأموال، نقول يتصدق. فإذا قال أنا لا أدري كم أخذت، نقول تحر تحر. إذا قدرت أنه 1000 أو 2000 فلا لا يلزمك إلا 1000، خذ بالأقل. نعم.
أقول يا شيخ، شخص في أول حياته كان فاسق فاشترى تلفزيون يريد أنه يرى فيها الأشياء المحرمة.
إيش؟
اشترى تلفاز يريد أنه يرى فيها الأشياء المحرمة.
نعم.
ثم فتح الله عليه وتاب.
الحمد لله. الحمد لله.
وأراد أنه يتخلص من التلفاز، وعرض عليه أحد مكاتب الدعوة أنه يشتري منها الجهاز، هل يجوز له أنه يبيعه عليه ولا يجب أنه يبذله من دون مال؟
لا يجوز أن يبيعه، يعني يجوز الإنسان إذا تاب أن يبيع التلفاز على شخص لا يستعمله في الحرام وثمنه حلال له.
فضيلة الشيخ، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن من لا يأمن جاره،
جاره بوائقه.
فما رأيك إذا كان جارك يعني مسيئا؟
ها؟
مسيء.
جارك
مسيء.
مسيء.
أيوة.
يعني يسيء إليك.
أيوة.
يسيء إليك.
نعم.
نعم. فإنه لا 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 فإنه ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، لكن ليس معنى أنه كافر، بل ليس بمؤمن كامل الإيمان، يعني نقص من إيمانه شيء. لأن نفي الإيمان تارة يراد به الكافر، وتارة يراد به العاصي الذي فعل ما ينافي كمال الإيمان. فينظر إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن كذا من فعل كذا، ينظر إذا كان فعله مكفرا كان نفي الإيمان نفيا مطلقا، عرفت؟ وإذا كان فعله لا يكفر كان نفي الإيمان نفيا مقيدا، أي نفي الإيمان الكامل. فالمعنى لا يؤمن أي الإيمان الكامل، بل إيمانه ناقص.
السلام عليكم.
السلام.
فضيلة الشيخ، أحدهم يسأل أنه طلق امرأته وهو في حالة سكر، إلا أنه يقول أنه كان في حالة سكر شديد وكان يتكلم ويعي كلامه، فما حكم طلاقه؟ هل يقع؟ هذه مسألة. والثانية،
الثانية ممنوعة؟
لا، في نفس القضية، ماذا يجب على هذه المرأة المطلقة وما هي الأحكام المتعلقة بها؟
نعم، طلاق السكران فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أنه لا يقع ومنهم من يرى أنه يقع. ومثل هذه المشكلة التي ذكرت، لأن الرجل هذا سكران لكن يعي ما يقول، تقول أنه يعي ما يقول، لا بد أن تعرض على المحكمة، لا بد أن تعرض على المحكمة. إلا إذا كان هذه الطلقة الأولى أو الثانية فيقال للزوج راجع درءا للشبهة،
يأخذ بالأحوط
درءا للشبهة، وإلا فلا بد أن تعرض على المحكمة لأجل أن يحكم القاضي بما يرى.
يا شيخ، المسألة الثانية، إذا وقع الطلاق، إذا حكم القاضي بوقوع الطلاق،
إذا حكم بوقوع الطلاق فإن المرأة تكون إذا انتهت عدتها تكون حرة تتزوج من شاءت.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
شيخ، كثيرا ما يرد في القرآن أن الملائكة بصيغة التأنيث مثل والصافات صفا.
إيش؟
الملائكة.
نعم.
مثل والصافات صفا.
نعم.
ولم يقل والصافون صفا. ما الحكمة في ذلك؟
نعم. قال الله تعالى عن الملائكة والصافات صفا، وقال تعالى عنهم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. فالصافات هذه يراد بها الجماعات، الجماعات يعني والجماعات الصافات صفا، لأن الملائكة جند عظيم لا يعلم عدده إلا خالقهم عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد. والسماء وسعتها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، ما في أربع أصابع إلا في ملك من يحصيهم. ثم إنه ثبت أن البيت المعمور في السماء السابعة يطوف به كل يوم ويدخله 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه مرة أخرى إلى يوم القيامة، من يحصي هذا العدد؟ فلهذا جاءت الصافات ونحوها مما هو مؤنث باعتبار الجماعات، لا باعتبار كل واحد، باعتبار الجماعات، يعني جماعات صافات زاجرات وما أشبه ذلك. ولهذا لما جاء الصافون صار المراد بها الجماعة، كل جماعة على انفراد. نعم.
فضيلة الشيخ، استدل المعتزلة في قولهم أن السحر يقع تخيلا ليس حقيقة، يقول تعالى: يخيل إليهم من سحره أنها تسعى، ما هو رد أهل السنة على هذا الاستدلال؟
طيب، والتخيل هذا حقيقي ولا غير حقيقي؟ إذا خيل للإنسان أن الحبال الجامدة التي لا تحرك أنها تسعى، هل أثرت عليه ولا ما أثرت؟ طيب، هذه السحر كون الإنسان يختل فكره بحيث أنه يشوف الجماد الحبال والأصلي اللي ما تحرك يخيل أنها تسعى وهي ما تسعى، لكن يخيل إليه، هل أثر أو ما أثر؟ أثر. إذن دليلهم دليل عليه.
أن الاختلاف كان لفظي بين أهل السنة والمعتزلة.
لا، ما هو باختلاف، الاختلاف الظاهر حقيقي، ما هو لفظ، ما هو بلفظ. نقول أن السحر يؤثر، يمرض الإنسان ويفسد فكره وربما يلحق بالجنون وربما يموته، درجات والعياذ بالله. نعم.
شيخ أحسن الله عليك، قلتم في إحدى المحاضرات كان محرم قاعدة، ما كان محرما لكسبه حرم على الكسب فقط.
نعم،
بدي شيخ توضيح هذه القاعدة.
هذا هو الذي نرى في المسألة، أن ما حرم لكسبه فهو حرام على الكاسب، يعني مثل الربا، إذا مات الإنسان اللي كان يتعامل بالربا فماله حلال لورثته، أما ما حرم لعينه كالخمر فهذا حرام على الفاعل وعلى من ينتقل إليه. وكذلك ما كان محرما قد بقي فيه التحريم، مثل المغصوب، المغصوب لو إنسان سرق مال ثم مات ونعرف ممن سرقه فإنه لا يجوز لنا.
السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم الله.
فضيلة الشيخ، في أنا أعيش يعني في اضطراب ذهني في مسألة. المسألة ما فيها وما فيها شيخ إن اليوم حقين جماعة الدعوة.
الدعوة.
جماعة الدعوة.
الدعوة هو التبليغ.
الذين يخرجون ثلاث أيام.
إيه. يعني هم جماعة التبليغ والدعوة هم يسمونها.
نعم. ها؟ المهم يا شيخ إن أنا توني في بداية الالتزام. نعم. مضطرب في الأمر هذا. في إيه؟ بعض الشباب من الأخوان في عفيف يقول لا تمشي مع لا تتبع الجماعة هذه ما أدري.
نعم.
وفي بعض العلماء في المدينة لا أذكر اسم العالم هذا بك يعني قال أيضا نصحني منه.
إيه؟
ما أدري شو رأيك.
والله الغالب أن كل المسائل يكون الناس فيها طرفين، يكون الناس فيها طرفين وواسطة. من الناس من يثنى على هؤلاء كثيرا وينصح بالخروج معهم، ومنهم من يذمهم ذما كبيرا ويحذر منهم كما يحذر من الأسد، ومنهم المتوسط. وأنا أرى أن الجماعة فيهم خير وفيهم دعوة ولهم تأثير لم ينله أحد من الدعاة، تأثيرهم واضح. كم من فاسق هداه الله، كم من كافر آمن. ثم طبائعهم تواضع، خلق، إيثار، ليسه يوجد في مثل ومن يقول أنهم عندهم علم حديث وسلف وما أشبه ذلك. هم أهل خير لا شك، لكني أرى أن الذين يوجدون في المملكة لا يذهبون إلى باكستان ولا غيره من البلاد الأخرى، لأننا لا ندري عن عقائد أولئك ولا ندري عن مناهجهم، لكن منهج اللي عليه أصحابنا هنا في المملكة منهج لا غبار عليه وليس فيه شيء. وأما تقييد الدعوة بثلاثة أيام أو أربعة أيام أو شهرين أو أربعة أشهر أو سنة أو سنتين فهذه ما لها وجه، لكن هم يرون أن هذا من باب التنظيم، وأنه إذا خرج ثلاثة أيام عرف أنه مقيد بهذه الأيام الثلاثة استقى وعزف عن الدنيا، فهذه مسألة يعني تنظيمية ما هي شيء، ما هي عبادة. فأرى بارك الله فيك إن كان لك اتجاه لطلب العلم أن طلب العلم أفضل لك، فهمت؟ لأن طلب العلم فيه خير، والناس الآن محتاجين إلى علماء أهل سنة راسخين في العلم. وإن كان ما عندك قدرة على تلقي طلب العلم وخرج معهم لأجل أنك تصفي نفسك فهذا لا بأس به. وفيه أناس كثيرون هداهم الله عز وجل على أيديه. أي نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل يقول أنا شاب عندي رغبة شديدة في تعلم العلوم الشرعية، ويقول وقد بدأت بحمد الله بحفظ بعض المتون كألفية بن مالك وغيرها من المتون، ولكني لم أحفظ كتاب الله ولا أستطيع جمع بينهما. ويقول وقدمت حفظ المتون حفظ متون اللغة كي أصون لساني عن اللحن في كتاب الله، وتوقفي فهم كثير من أحكام القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم النحو واللغة. وحيث أني أبلغ من العمر ما يقارب 27 فإني أخشى إن بدأت بحفظ القرآن أن لا أتمكن من حفظ غيره من المتون لتقدم السن. هذا وبالله التوفيق.
الذي أرى لهذا الأخ الملتزم أن يبدأ بحفظ القرآن، لأن القرآن ترجع إليه كل الأمور، ونزلنا عليك كتابه تبيانا لكل شيء. وحفظ القرآن إن قام يتلوه فله في كل حرف 10 حسنات، وإذا كان يتلوه بتدبر وتفهم للمعنى ازداد إيمانه. والمتون التي أشار إليها من متون العلم كالألفية وغيرها هذه يجعلها أخيرا. فالذي أنصحه به أن يبادر بحفظ كتاب الله عز وجل قبل كل شيء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا الشيخ، حنا جايك زيرك في الله من عفيف.
الله يحييكم، حياكم الله.
عندي سؤال
في جهة طبيعة العمل، حيث أن معي في العمل نصارى منهم عرب ومنهم أجانب، فيبادروني بالسلام وأحيانا أسلم عليهم وأحيانا أعرض عنهم، هل هذا علي إثم أم لا؟ جزاك الله خير.
نعم، إذا سلم عليك الرجل من المسلمين أو من اليهود أو من النصارى أو من البوذيين أو من الملحدين الذين لا يعترفون بدين، فرد عليه السلام، لأن الله قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وتأمل قوله إذا حييتم، ولم يقل إذا حياكم المسلمون، إذا حييتم أي واحد يحييكم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. أنت لا تهتدئ بالسلام، لكن إذا سلم رد عليه وجوبا، ترد عليه وجوبا. ثم إن كان يصرح بقولها السلام عليكم قل عليكم السلام، وإن كان لا يصرح وتخشى أنه يقول السلام عليكم كما كان اليهود يفعلونه مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقل وعليكم وكفى.
جزاك الله خير،
بارك الله فيكم. والسلام ختام، وإلى هنا ينتهي هذا المجلس في هذا الأسبوع، ونسأل الله تعالى أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يعيدنا وإياكم لأمثاله على خير، وليكن هذا آخر سؤال في المجلس وفي الفرد أيضا، ومن عنده سؤال فأنا إن شاء الله أصلي الظهر في المسجد ونتلقى أسئلة إن شاء الله في الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، جزى الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.